له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وانطلاقا من هذا اليوم، نشرع في هذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام من تأليف العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، وهو كتاب مشهور وصاحبه كذلك مشهور. أما الكتاب فهو من تأليفه وثابت النسبة إليه، وقد ألفه رحمه الله وهو كأنه يريد أن يؤلف كتابا جامعا شاملا لأصول الأحاديث التي يستدل بها في المسائل الفقهية، وأجود ما يكون عليه الواحد منا أن تكون أدلته مباشرة من نصوص الوحيين الكتاب أو السنة، بل يكون في دينه أحسن من ذلك الذي الأحكام الفقهية التي يعمل بها ممكن لا يدري كيف أخذت، وهو مقلد، ومقلد بصورة من صور التقليد قد لا تكون هي الصورة التي يجيزها أهل العلم. بعضنا يقلد حتى عامة الناس أو ما وجد عليه الناس، والذي يأخذ أحكامه الفقهية في مختلف أبواب الفقه من النصوص، ويعرف كيف استفيدت والصفة التي استفيدت بها واستنبطت، فهذا لا شك أحسن دينا. نعم، ولذلك انطلاقنا هذا اليوم سوف نشرع مع هذا الكتاب الذي جمع حوالي 1600 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بعضها فيه الضعيف، وأورده المؤلف رحمه الله هنا لبيان أنه هو معتمد لبعض الفقهاء، ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه من الأحكام الفقهية، فكان هذا هو مستندهم. وربما يكون الشيخ ابن حجر رحمه الله يعلم بضعف هذا الحديث، وأورده هنا لبيان هذا. وهذا الكتاب هو واحد من كتب مشهورة ألفت في أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام، والمراد بالأحكام الأحكام الفقهية، سواء كانت أحكام تكليفية خمسة، واجب، مندوب، حرام، مكروه، مباح، أو أحكام وضعية، السبب والشرط والمانع، أو الصحة والفساد كذلك معها. إذن هذه الأحكام الفقهية التي يتعبد المرء لله تبارك وتعالى بها استفادتها وكيفية استفادتها، هذا هو الذي إن شاء الله سوف نراه من خلال التعليق على أحاديث هذا الكتاب. وأحاديث الأحكام. هذا قلت واحد من أشهر الكتب فيها، وإلا فقد ألف أيضا عبد الغني المقدسي رحمه الله كتابا مشهورا، إلا أنه كانت أحاديثه تقريبا لا تتجاوز 400 وزيادة، لا تصل إلى 500 حديث، لأجل أنه اشترط في هذه الأحاديث أن تكون من الصحيحين. والكتاب مشهور عمدة الأحكام، هذا هو عنوانه الذي اشتهر به لعبد الغني المقدسي. وكذلك أيضا كتاب المنتقى، منتقى الأخبار للمجد بن تيمية عليه رحمة الله، وهو أيضا كتاب مشهور. وأيضا من أحاديث الأحكام أو مما ألف كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله، ونضيف إليه أيضا نعم كتاب الموطأ الإمام مالك فهو أحاديث أحكام، وأيضا سنن أبي داود فهو أحاديث أحكام. نعم، إذن نبدأ اليوم متوكلين على الله عز وجل، ونأمل ونرجوه تبارك وتعالى أن يبلغنا مرادنا من هذا الكتاب، ويوفقنا ويعلمنا ويفقهنا في دينه، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعليه فإنه بالمناسبة ونحن في أول يوم نستهل فيه هذا الكتاب، أحب الإخوان أن يكونوا وهم معنا في هذه المجالس أن يكون على وضعية من هو متأهب للاستفادة، جاد في حضوره، يأتي بكراس جديد وإلى جانبه قلمه ويقطع علاقته بكل ما من شأنه أن يشغله ويتفرغ لهذا المجلس ويعد له عدته، ولربما كذلك زيادة أيضا في الاعتناء أنصحه بأن يكون ذلك مع أولاده ممن منهم يحسن الاستماع ويمكن أن يستفيد يحضره معه، وممن أوجب الله عليك تبارك وتعالى أن تفقههم في دينهم، فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ووقايتهم من النار بتعليمهم الأحكام الشرعية وتفقيههم في دينهم، ويعرفون الحلال والحرام، إذ لا يكون نصيبك من أهلك فقط أن تعد لك الأربى وغسل الثياب وإحضار الشاي والقهوة ونحو ذلك، وإنما يكون بينك وبينهم النصح وإلزامهم بالحضور، وبعد الفراغ من المجلس يذاكر الواحد مع أولاده مع أهله بطرح أسئلة تتعلق بما كان من استفادة من أحكام فقهية من هذا المجلس. وهكذا إن شاء الله فإننا نأمل إذا أخذنا بهذه التوجيهات أن يحصل إن شاء الله في القريب العاجل خير كثير، وسوف نجد الثمرة إن شاء الله. هذا المجلس إذا رأينا إن شاء الله أنه يوم ما نضيف إليه آخر في الأسبوع سوف نفعل، فنرجو من الله عز وجل أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يفقهنا في دينه. ولا تنسوا الإشتراك بضغط الزر ونحو ذلك، ولكن لا تنسوا فقط إذا سمعتم الصلاة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه ليلة الجمعة كنهارها أيضا يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. صلي واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك الله عز وجل هو الذي يصلي عليك عشر مرات، وصلاة الله عليك أفضل من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأنه محتاج إليه، ولكن إنما هو لنا يحصل نحن زيادة أجر وزيادة خير، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى عليه الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. والله الموفق والمعين. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، والطهارة طبعا المراد بها إزالة أو رفع الحدث وإزالة الخبث، هذه الطهارة. الطهارة عندنا في الشريعة هي رفع الحدث سواء حدث أكبر أو حدث أصغر، وإزالة الخبث الذي قد يكون في الثياب، يقال طهرت ثيابي أو طهرت جسدي أو طهرت كذلك المكان من الخبث الذي يكون فيه. قال: باب المياه. ومعلوم أن المياه جمع ماء، والماء هو الوسيلة الأصلية في إزالة ما يكون على الثوب أو البدن أو المكان من النجاسات. الماء، الماء مطهر، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال: باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال صلى الله عليه وسلم: في البحر. والبحر ليس كما هو أو كما قرأناه في الجغرافيا، هي البحار المعلومة، البحر الأبيض المتوسط والبحر القلزم، بحر كذا بحر كذا، لا، كل ماء ولو كان غير مالح، ولو كان حلوا وكان يعني مستبحرا مترامي الأطراف، فيقال هذا بحر، بحر تجمع كبير أكثر من المستنقعات المائية والبحيرات، فيقال بحر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر، يعني ما حكم استعمال مائه في الطهارة؟ تهزها أو يرفع بها الحدث وتزول بها الأخباث؟ قال: هو الطهور ماؤه، أي البحر. هو الطهور ماؤه، طهور على وزن فاعول للمبالغة، الحل ميتته. ميتته، أضاف الميتة إلى البحر بمعنى أن الحيوان يكون من حيوانات البحر. إذا مات أي حيوان من الحيوانات التي لا تعيش إلا في البحر، فيكون حلالا تأكله، لا يحتاج إلى تذكية، كأنواع الحوت التي تأكل في البحر والحيوانات المختلفة التي تخرج من البحر. نعم. هذا الحديث قال أخرجه الأربعة، وفاتنا أن نذكر باصطلاح المؤلف رحمه الله، فإن له اصطلاح ذكرها في مقدمته. المراد بالأربعة هنا هم أصحاب السنن، أصحاب السنن ما عدا أحمد والبخاري ومسلم. المراد بأصحاب الأربعة إذا ذكرها هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إذا قال الأربعة. قال: وهذا لفظ، نعم عفوا، قال أخرجه أصحاب، نعم، قال أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة، واللفظ له، معنى لفظ هذا الحديث الذي هو مذكور هنا هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا لفظ ابن أبي شيبة وهو ليس من الأربعة. واللفظ له قال: وصححه ابن خزيمة، والترمذي صححه معنى قال بأن هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. والمراد بالحديث الصحيح كذلك مناسبة حتى يتكرر هذا، إنما ربما قد نكرره من باب المذاكرة والسؤال. إذن قلت الحديث الصحيح هو الحديث الذي وجدت فيه شروط: أن يكون بنقل العدل رواته عندما يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أن كل واحد من هؤلاء الرواة عدل، عدل معنى ليس فاسق، ليس معروف بالفسق ولا بشيء ما يطعن في عدالة الشخص من كذب أو فجور أو فسق أو نحو ذلك، عدل. ولعله تأتي مناسبة الكلام على العدالة وما معنى العدالة. ثانيا أن يكون ضابطا، ضابطا لما يرويه، إذا كان يحدث من حفظه فإن نسمع منه الحديث اليوم وربما بعد عامين نسمع منه الحديث ولا يختلف سماعنا الأول عن سماعنا الثاني ولو تباعدت المدة، وربما كان يحدث من كتاب له فهذا يسمى ضبط كتاب، فيكون ضبطه نعم فهذا يسمى ضابط. إذن العدالة والضبط واتصال السند هذا هو الشرط الثالث من شروط من الشروط التي إذا وجدت نقول في الحديث أنه صحيح. اتصال السند معناه كل رواة الحديث كل واحد منهم سمع ممن روى عنه، فيسمى إذن هذا الحديث إسناده متصل إلى منتهى الخبر من غير شذوذ، لا يكون فيه شذوذ. الشذوذ معناه أن بعض رواته خالف الثقات أو منه أوثق منه، فيسمى هذا حديث شاذ، شاذ، وهذا من أقسام الضعيف. ولا علة ولا تكون في، إذن هذه شروط خمسة إذا وجدت في الحديث قيل عن الحديث أنه صحيح، قيل عن الحديث أنه صحيح. إذن عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند ولا يكون هناك شذوذ ولا علة، والعلة المراد بها سبب خفي يقدح في صحة الحديث، هذا هو المقصود بالعلة، سبب خفي لا يعرفه إلا المتمرسين بهذا العلم العارفين به وهم قليلون. إذن هذه خمسة، وربما يأتي إن شاء الله وقت آخر للتوسع في هذه خمسة شروط. نعم. إذن قال وصححه ابن خزيمة والترمذي، وهذا الحديث كما سمعتم رواه أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه من رواة الحديث الذي لا يعرف له في الصحابة رضوان الله عليهم من روى أكثر منه، وهو اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، توفي في المدينة في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه، قيل أنه دفن في العقيق وقيل أنه دفن كذلك في البقيع في المدينة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بلفظ ابن أبي شيبة قال في البحر هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته. عبد الله قروي: إذا قيل لك ما هو إعراب ماؤه؟ عبد الله قروي.
نعم شيخنا، السلام عليكم.
تفضل.
يكون خبر شيخنا.
الطهور ماؤه.
يكون خبر.
إذن وماذا تقول في الطهور إذا كانت هي خبر؟
أو يكون بدل شيخنا من الطهور. الطهور خبر وماؤه بدل منه.
إذن الطهور خبر لهو، هو الطهور ماؤه. إذن هو مبتدأ، الطهور ماؤه هكذا خبر. محمود ماذا تقول محمود طهري؟
نعم شيخنا.
ها؟
هو فاعل لطهور.
أحسنت، نعم. إذن فالطهور اسم فاعل يعمل عمل فعله وهو معتمد، نعم. إذن فيكون ماؤه فاعل، فاعل للطهور، نعم. وهكذا كذلك يقال في ميتته، الحل ميتته. إذن كذلك يقال فيها ما قلنا في ماؤه. إذن فمن المفروض أن الواحد منا إذا سمع هذا الحديث بهذا اللفظ ممكن ما يحتاج إلى بيان معناه، أن ماء البحر مع ما يراه الشخص فيه سيما إذا كان على سواحله ممكن يقول كيف هذا هو الماء الذي نتوضأ به ونغتسل به وكذا كذا. نعم، هذا بحر ومياهه هذه الكثيرة يمتنع مع كثرتها أن يقال المسلم لا يستطيع أن يتوضأ ويتطهر منها البحر، نعم. ولكن مع ذلك بعض الناس الموسوسين إلى اليوم قد يقول لك أنا لا أتوضأ من البحر، ممكن هذا البحر تحم قديما، وأما بحر اليوم ويتكلم كثيرا ويقول لك الآن رأيت تصب فيها قنوات صرف المياه وفيها كذلك السفن الكبيرة ترسي، ونرى هكذا الزيوت صاعدة على الماء، ولربما وجدنا من أوساخ، كيف هذا الماء يتوضأ؟ كأنه يريد أن يسأل سؤال آخر. نقول له الحديث هو هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، ولا يختص ذلك بالبحر الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم زاد للسائل حكما لم يسأل عنه تبرعا، قال الحل ميتته، وهو لم يسأل عن عن عن, عن. وهذا كأنه توكيد لحتى الطهارة، معنى ليس الأمر متعلق بالطهارة فقط، بل حتى ميتته التي ماتت فيه فهي حلال. نعم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة كما قال تعالى. نعم، إذن هكذا الطهور بفتح الطاء، الطهور وهو ما يتطهر به. وأما إذا قلنا الطهور بالطاء المضمومة فالمراد به نفس فعل التطهر، الطهور يقال لنفس التطهر، كما كذلك نظيره في هذه المفارقة أيضا مصطفى خدادي، بعض مصادر نجد الفتح والضم فيها يدل دلالتين مختلفتين.
نعم نعم شيخنا، يدل على الفعل والآلة،
الوضوء
والوضوء. نعم
نعم،
الآلة أو الأمر الذي يتوضأ به مثل الوضوء والوضوء والطهور والطهور.
زدنا مثال آخر، مثال آخر.
الله يحضرني شيخ.
نعم، لعله يحضر لي. القادر مدن.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
مثاله الشيخ السحور والسحور.
أحسنت. إذن هذه كما قال
كما قال صاحبه
قال ولم أبصر ولم أظفر به إلا مشكوكا. إذن كالقبول والقبول والطهور والطهور السحور والسحور الوقود والوقود والوضوء والوضوء. الفتح يفيد ما يقع به الفعل. الطهور معناه ما يتطهر به، نفس الماء يقال الطهور. والسحور نفس ما يتصحر به الأكل، الأكل التي تتناول في ذلك الوقت. والوضوء نفس الماء الذي يتوضأ به. وأما السحور نفس الفعل، معناها نفس التصحر، فعل تصحر. والوقود نفس الإيقاد، الإيقاد يقال الوقود. نعم. إذن قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن من الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث الصحيح أن الماء ماء البحر طاهر، فيجوز إذن إذا كان طاهرا أن يرفع به الحدث الأصغر والأكبر، سواء كان الحدث الأصغر كالوضوء تستطيع أن تتوضأ من ماء البحر، سواء تأخذ منه مباشرة أو يملأ لك إناء من ماء البحر، وربما تشم فيه روائح، قد تشم فيه رائحة السمك، قد تشم فيه رائحة كذا من روائح، ولا يضرك هذا ما دام هذا الماء ماء البحر. وهذا الحديث وارد فيه، قلنا حتى ولو كان ليس البحر الذي نتكلم عليه، هذه البحار الكبيرة التي ربما عندما ننظر فيها وننظر في السماء كأنها ممتدة إلى ما امتدت له السماء، لا قد تقال البحر، قلنا للماء المتسع الأرجاء يقال له بحر، يقال له بحر. وهذا الحكم أيضا تذكر فيه أيضا. وقلنا أن هذا الحديث لم يقتصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على بيان حكم الماء، بل زاد صلى الله عليه وسلم قال الحل ميتته. ومن المفروض قلنا أن هذا إنما يكون في الحيوان الذي مات وهو من حيوانات البحر، وأما الذي مات فيه وليس من حيواناته كما لو كان مثلا طائر في السماء وممكن أخذته ممكن حريق احترق بالشمس وسقط في البحر ومات فيه، فهذا لا يؤكل لأنه ليس من حيوانات البحر. إذا ندخل في الحديث الذي يليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة أخرجه الثلاثة ودائما نقول ثلاثة ونعود كذلك إلى اصطلاح المؤلف رحمه الله. المراد بالثلاثة وأبو داود والنسائي والترمذي، هؤلاء هم الثلاثة في اصطلاح ابن حجر في كتابه هذا. والراوي هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو أيضا من المكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مجموعة من الصحابة معروفين بأنهم رووا أكثر من 1000 حديث، فيقال من المكثرين الرواية، وعكسهم وجود المقلين الرواية. المكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو سعيد الخدري، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، منهم أنس بن مالك، منهم جابر بن عبد الله، منهم أبو سعيد الخدري، منهم عبد الله بن عمر، منهم ابن عباس، فهؤلاء رووا من الأحاديث أكثر من 1000 حديث. إذن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه منهم، وهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم. والحديث مناسبته أو سبب وروده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ من بئر بضاعة. بئر بضاعة هذا اسمه. قال الصحابة: أنا توضأ منه. وهو بئر كما جاء في الرواية يلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن. هذا البئر معروف بأنه يعني وجدت فيه هذه الأشياء، يعني ربما ما يرميه النساء من قطع وقماش مما استعملنه في تنظيف المحل، محل الحيض، ولحوم الكلاب والنتن. هذه كلها كانت، كيف كانت تصل؟ هل كان الصحابة رضي الله عنهم يرمونها في بئر ويعلمون بأن هذا يحتاجه الناس في شربهم؟ قيل إنما كانت ترمى من بعد من عن بعد، ولكن كانت المياه إذا كانت قوية جرفتها إلى هذا البئر. هكذا نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا شك لا يفوت حال هذا البئر التي هكذا حالها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إن الماء طهور، وكلمة طهور قلنا على وزن فعول، على وزن فعول، وفعول يفيد في العربية المبالغة. قال ابن مالك: فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل. فعول. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وصف دال على المبالغة، فإذا كان دالا على المبالغة فإزالة هذا الوصف ليس بالسهولة، ليس لسقوط شيء أو تغير طفيف ونحو ذلك. فالماء لا يستطيع أحد إذا أراد أن ينظف شيئا أن يجد منظفا أقوى من الماء، حتى ولو كان ربما شيء من السوائل المختلفة التي تكسب ممكن رائحة، لكن من حيث التنظيف لا يكون عوضا عن الماء شيء. إذن هذا هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل السؤال: نعم أنا توضأ. الصحابة كانوا مهتمين طبعا بطهورهم وأسئلتهم نستفيد منها نحن كذلك. أنا توضأ من بئر بضاعة. وبئر بضاعة وصفها كما ذكر: بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور. طهور هكذا وصفه بفعول، ما قال طاهر فقط، لأن طاهر وصف عادي، تقول شخص مثلا كاذب، لاعب، راكب، ولكن إذا قلت كذوب فرق، لعوب فرق. إذن فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور. طهور. وزادها توكيدا قال: لا ينجسه شيء. لا ينجسه بمعنى أنه مهما سقط فيه ما سقط فيبقى محافظا على طهوريته، ليس بالسهولة أن ينجس. لذلك قلت كثير من الناس مصاب بالوسواس عندما يسمع ربما بعض تفاصيل الفقهاء وبعض التعمقات، حتى يبقى ويقول: هذا الماء الذي أتوضأ به عزيز، أين أجده؟ بل ربما يقول لك: أنا لا أتوضأ إلا بالماء الذي يشترى. ما سعيدة. وأما إذا جئته بماء في شيء من الروائح، والعرب أوانيها لا تكاد تسلم من الروائح. العرب ما كان عندهم مثل هذا التنظيف الذي عندنا اليوم، تجد الإنسان في بيته عنده هذه أواني خاصة بالفاكهة، وهذا إناء خاص بالطعام والأكل، وهذا كذلك كؤوس خاصة بالماء وكؤوس خاصة بالمشروبات. لم تكن العرب على مثل هذا التفصيل. كان الإناء ربما إذا أكلوا فيه طعاما وبقيت فيه بقية رموا به إلى ما عندهم من الدواجن، ثم إذا غسلوه لم يغسلوه كغسل نحن بشيء من الصابون ونحو ذلك من الأدوات. فإذا أوانيهم لا تكاد تسلم. هذه حياة العرب هكذا كانت. والإنسان إذا لم يفهم هذا نعم سوف يتنطع في كثير من 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 أحكامه، ويطلب لوضوئه ربما الماء الذي لا يصلح إلا للشرب، بل ربما يتخيره بعض المرضى ليشربوه. إذن قال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذا عرفنا هذا ليس بمجرد شيء سقوط شيء في الماء يصير الماء هذا غير صالح للطهارة، تسقط فيه شيء من الملح، يسقط فيه سكر يرميه الإنسان، وربما يسقط فيه ما يسقط من أي شيء طاهر، يقول كأن الطاهر إذا سقط في الطاهر أنتج نجاسة، هذا غير صحيح. وللبيهقي قال أخرجه إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث قلنا هذا هو الذي يستفاد منه، أن الماء طاهر ولا يمكن أن نحكم بنجاسته إلا إذا تغير بنجاسة. نعم، الماء إذا تغير بسقوط نجاسة فيه، وسواء غيرت وصفا واحد من أوصافه الثلاثة، أوصاف الماء هي اللون والطعم والرائحة، إذا تغير واحد من هذه الثلاثة بنفس النجاسة الساقطة فيه هذا صار لا يصلح. نعم، إذا تغير بها صار لا يصلح ولا يجوز التوضؤ به بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. وبعض أهل العلم يفرق بين القليل والكثير، فيقول أن القليل تؤثر فيه النجاسة ولو لم تغير أحد أوصافه، هكذا ذهبوا. وبعضهم قال أنه إذا كان قليلا وغيرت أحد أوصافه فإنه لا يصلح للتطهر به، وأما إذا كان أكثر من القلتين، وهذا هو الذي عنده معتمد في التفريق بين القليل والكثير حديث القلتين، قالوا إذا كان الماء أكثر من القلتين فإنه لا يتأثر إلا إذا غيرت كذلك أحد أوصافه. القلتين مراد به كما نقول إحنا القلة، نعم، وليس معنى القلة أنها تكون يعني يعجز الناس عن حملها. القلة دائما لابد يحملها الناس مهما تكون ثقيلة، فإن يعني في مقدور الواحد أن يحملها من قلال هجر، كأنهم كانوا يجعلونها فارقا بين القليل والكثير. وبعضهم قال القليل والكثير إنما التفريق بينه أن يكون الماء المستبحر كما ذهب إلى ذلك الأحناف. نعم، فالحاصل أن الماء يبقى ماء طهور ويمكن الواحد أن يتوضأ به إلا إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة، أو تغير بطاهر بحيث استوجب هذا الطاهر أن يضاف إليه. إذا مثلا نحن خالط الماء سكر حتى صار ربما إذا شربته يقال أنك تشرب ماء سكر ليس ماء مطلق، إذن هذا لا يتوضأ به. وأما إذا سقط فيه السكر وسقط فيه ملح وسقط فيه صابون وغير شيء ربما من أوصافه، نعم ولكن هذه المغايرات لا تقتضي أو لا تستوجب أن نضيفها إليه. نستطيع أن نطلق عليه الماء المطلق، إذن فهذا يتوضأ به، يتوضأ به نعم، لكن قلنا إذا استوجبت هذه المخالطة أن يضاف إليه، نقول مثلا ماء جفيل، ماء مقطر، ماء كذا، لا بد من هذه الإضافة، فصرنا أمام ماء لا يصلح للتطهر به. نعم. إذن هذا هو الذي يستفاد إن شاء الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، طهور. إذن قلنا دائما كلمة طهور تفيد المبالغة، وأنه لا يتأثر بأدنى الأوصاف أو بأدنى ما يسقط فيه من أي شيء. الحديث الثالث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء، إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، بنجاسة تحدث فيه. إذن هذا الحديث لولا أنه ضعيف نعم لقلنا أنه مصرح ومفصل لبعض ما أجمل في الحديث قبله: إن الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه، معنى سقط فيه ما سقط من النجاسات لا من الطاهرات. والماء الذي تجده ليس فيه رائحة هذا نادر، إلا هذا الماء المعلب المرشح المصنوع المبستر الذي نقي نقاوة صناعية، وإلا فإن الماء الأصل فيه أنه يمر على كبريتات، يمر على أرض ملحية، يمر على أرض حديدية، يمر على أرض طينية، وهو حساس كالهواء بسرعة يكتسب الرائحة، فلا يكاد يخلو من رائحة الماء مستحيل. نعم. إذن ولذلك قلت كثير من الناس عندهم وسواس في هذا الباب، فتراه قبل أن يتوضأ يشم الماء، رأيناهم يشمون الماء، بل ربما رأيت بعضهم ممن يعطي الماء لمن هو بجواره يقول له، كأنه يقول له يعني شم لي هذا الماء حتى أتوضأ به. هذه حالة من الوسواس وحالة من التنطع لا ينبغي للمسلم أن يكون عليها. نعم. إذن قلت هذا الحديث لولا أنه ضعيف لكان فيه زيادة تفصيل على الحديث السابق. الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. وهذا الحديث أيضا رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو من علماء وفقهاء الصحابة رضي الله عليهم. وقد تكلم في هذا الحديث بعضهم وقال أنه مضطرب الإسناد، أو كذلك مضطرب المتن أيضا، ولكن الاضطراب أحيانا يؤثر في صحة الحديث إذا كان من النوع الذي لا ينجبر، وإلا في الاضطراب قد يقع ترجيح واحدة من الروايات، فلا يكون الاضطراب هنا كأنه علة قادحة في صحة الحديث. وهذا الحديث له سبب، ولا يعني إذا ورد النص على سبب أن يقصر على ذلك السبب، يقول خلاص هذا مضات القصة بتاعته وكان في سبب معين. إذن بعض الناس ممكن يقول لك أنا أبطل استفادة الأحكام منه، لا، سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاه، يعني برا في الأرض في الخلاء، وما ينوبه من السباع، ينوب معنى ينتاب، يتعاقب عليه ويتوارد عليه. يأتي هذا السبع، والسبع اسم يطلق على كل الحيوانات الوحشية التي تعيش في البراري، إن قال لها السباع. وربما أطلق السبع على خصوص الأسد، إن قال السبع بمعنى صفة السبوعية فيه أقوى من غيره. إذن قال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين، لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث معناه إذا بلغ هذا القدر. ولذلك قلت اعتمده بعضهم في التفريق بين القليل والكثير من الماء، أن الماء الكثير لا يتأثر بالنجاسة إلا إذا غيرت أحد أوصافه. وبعضهم قال أن الماء إذا سقطت فيه النجاسة ولو لم تغيره إذا كان قليلا فإنه يطرح، ولكن الصحيح أن الماء إذا قال كان قليلا أو كثيرا ولم تغيره النجاسة فيكون الماء طاهرا ويمكن أن يتطهر به. نعم، ممكن قد يقول قائل هنا أنا رأيت النجاسة ساقطة فيه، رأيتها بعيني ولا أستطيع أن أتمضمض بهذا الماء الذي هكذا حاله، ولا أستطيع أن أغسل به وجهي، ولا بأس أن يعبر مثل هذا التعبير، ولكن لا يقول حرام ولا لا يجوز ولا لا تغتسل به، ويصيره حكما كأنه حكم شرعي، هذا لا يجوز. ولكن إذا قال مثلا أنا فقط يعني هكذا رأيت الماء الذي هكذا وقعت فيه النجاسة فأجدني أعاف أن أتمضمض به، فلا بأس أن يقول مثل هذا الكلام، ولكن أن يصيره قلت حكما شرعيا هذا هو الذي الكلام عليه. إذن قال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. نعم يحيى توري، ماذا تعني القلتين؟ نعم، إذا كان الماء قلتين أنه غير موجود. إسماعيل رتيع، إسماعيل نعم، كل هؤلاء ليسوا موجودين. غريب،
كان خبر، كان
من المجيب؟
عبد الرحمن أبو العرباب.
السؤال ليس ملجا إليك.
هل سمعت عبد الرحمن الله؟
ها؟ قلت سمعت عبد الرحمن الأتيع قد تقبله يحيى توري. يحيى توري كأنه غير موجود، وإسماعيل كأنه كذلك هاتفه والحاضر. نعم موسى. موسى
نعم الشيخ
تفضل.
نعم الشيخ ما كنت أسمع.
قلت لك قلتين ماذا تعربها؟ إذا كان الماء قلتين نعم تفضل.
ما الشيخ ما حضرونا الشيخ إذا كان عن إذا كان عن النائب.
نائب ماذا؟
نائب عن المفعول المطلق.
نائب عن المفعول المطلق هذا
ما أدري الشيخ أنا.
صالح دلاش
نعم شيخ أنا خبرك كان منصوب وعلم تنصبه لي لأنه مثنى.
نعم بعيد جدا. كيف يكون كيف يكون الخبر كان وهل يتم به الخبر؟ هل يتم به؟ نعم محمد عابد
هذا اللي شيخنا.
نعم
لعلها حال من الماء تقدير قدر قلتين.
إذن يمكن أن يقال قدر قلتين. نعم صح هذا هو التقدير إذا كان الماء قدر قلتين ولكن ليس حال. يمكن أن يقال فيه بأنه ما ناب عن المفعول المطلق إذا كان الماء وتكون كان ظاهر أنها تامة ظاهر أن كان تكون تامة ويكون الماء فاعلها إذا كان الماء قدر قلتين وتكون لم يحمل خبث هذه جواب إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث تكون هذه جواب لم يحمل الخبث. طبعا هذا هو الإعراب الذي يظهر لي. نعم من عنده إعراب آخر غير هذا؟ أحمد قديمية نعم أحمد نوفل أحمد حضرة
نعم شيخ شيخ ألا يكون تمييز شيخ
تمييز لأي شيء تمييز أي شيء يا نوفل؟ نوفل تمييز أي شيء؟ لا، ليس هناك شيء إبهام يحتاج إلى تمييز. لا، ليس قبلها شيء من المبهمات من يحتاج. نعم، أحمد قديمية. أحمد.
نعم شيخ، الله أعلم يا شيخ.
مصطفى الخريف. مصطفى،
الله أعلم يا شيخ.
نعم، أنا إذا لي والله أعلم أن كان تكون هنا تامة إذا كان، بمعنى إذا وجد، وتكون الماء فاعلها. نعم، وقلتين مما ناب عن المفعول المطلق، مما ناب عن المفعول المطلق، وتكون جملة لم يحمل الخبث. لم يحمل الخبث هي جملة الجواب، جواب إذا الشرطية. نعم، وتكون كذلك كان الماء قلتين في محل جر مضاف إليه إلى إذا. نعم، والله أعلم. قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن هذا هو الفقه أو الحكم الفقهي المستفاد من هذا الحديث، أن الماء إذا بلغ هذا المقدار صار يعني كأنه وصل إلى كم وعدد من الماء لا يمكن أو غير معقول أن يتنجس، إلا أن تسقط فيه النجاسة بكمية كبيرة هائلة جدا، فصار كأنه معها أيضا قليل هو. نعم، إذن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان وتوضيح أن الماء لا يتنجس إذا كان كثيرا. إذا كان الماء كثيرا فيصعب أن تنجسه، سيما إذا كان بمجرد، لأن بعض الناس مثلا يأتي إلى الماء هذا الذي يكون مثلا في مصارف قنوات المياه، يقول إذا سقط علي منه شيء فكأنما سقطت علي النجاسة. هكذا نقول له كيف يكون نجاسة، والمياه التي تكون في قنوات صرف المياه مياه كثيرة كثيرة جدا تجري جريان النهر، ما نسبة النجاسة من هذا؟ نعم، ماء قذر صحيح، ولكن هذا هو نجس؟ لا، ليس بنجس. نعم، وكذلك ربما الإنسان لا يستطيع أن يتوضأ منه قطعا، لأنه أصلا لا يطلق عليه الماء المطلق. إذن قال صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث. نعم، إذن هذا هو المقدار الذي نحب أن نتوقف عنده من هذه الحديث. وهكذا أحب لإخواني إذا أرادوا كذلك نصيحة تتعلق بهذا الكتاب، فجيد للواحد منا أن يكون فقهه إذا تكلم في الفقه أن يستحضر مثل هذه النصوص الواضحة الصريحة، التي إذا ما ذكرها شخص في أي خلاف فقهي يكون لها وزنها، ويكون لها كذلك ما يكون للكلام القوي إذا ذكر في محل نزاع. فحفظ هذه الأحاديث إذن يكون يزيد من قوة كلامنا، ويكون كلامنا له وزنه أيضا في أي ما يجري بين الناس من خصومات ومن كلام. قد يتكلم الإنسان أحيانا بالشعر أو بالنظم فيظن بأن هذا هو أقوى ما يصل الشخص للاستدلال، ولكن الظاهر أنه إذا تكلم بالنصوص والأحاديث فإن لها مهابتها. ولذلك الواحد منا يحرص بأن يحفظ من هذه الأحاديث ما يستطيع حفظه، ولو أن يجعل له ورد ربما يومي أو أسبوعي لهذه الأحاديث يمر عليها يقرأها قراءة، فإنها سوف تلين على لسانه وعليه، فإن استحضارها سوف يسهل عليه، سيما هذا الذي هو نحتاجه ونستعمله ويكثر استعماله. نعم، إذا نقف على القدر، لعله إن شاء الله في المواعيد القادمة إن شاء الله سوف نفسح.
السلام عليكم.
السلام عليكم
شيخنا. مياه الصرف،
نعم،
ما حكمها شيخ؟
حكمها قلنا أنه لا يستطيع الإنسان أن يتوضأ بها، لأن ليست ماء مطلق. ولكن قلت كثير من الناس نسمعه يقول كأنه مثلا إذا وجد الماء متحجرا هكذا في الطريق وسقط عليه على ثيابه كأنه يرى أن ثيابه هذه لا تصلح لأن يصلي بها مثلا، يزعم بأنها نجسة. نقول من أين أتت النجسة؟ إذا كانت النجاسات التي هي من الإنسان في بيته مثلا، هو حتى الإنسان الذي في بيته كم كمية مثلا بوله وغائطه مع كميات المياه التي تجري في هذه القنوات ليست بشيء، يعني غائط الإنسان وبول هذا والنجاسة التي تكون في هذه القنوات، كميات المياه التي تجري من المغاسل ومن الحمامات ومن المخابز ومن كميات كثيرة وهائلة، فلا يكون هذا الماء نجس كما نسمع بعض الناس يقول.
شيخنا إذا رأينا نعم شيخ، ألا نعتبر باللون والرائحة أحيانا نجدها رائحتها
رائحة ماذا؟
المياه التي تكون خارجة من الصرف الصحي نجد فيها لون وكأنه لون متغير يوحي إلى بأن هذا،
هل تشم فيها رائحة؟
لا نعم، وكذلك تشم رائحة، تشم الرائحة أحيانا شيخ.
رائحة ماذا؟
رائحة الغائط والنجاسات عموما.
لا لا مستحيل، رأينا ماء متعفن نعم له رائحة معفنة لكن ليست رائحة نجاسة الغائط الإنسان، مستحيل ما تشمها أبدا. وهل يعقل عندك أن تشم رائحة غائط الإنسان؟ بمعنى هل ترى غائط الإنسان تراه في هذه المياه؟ نرى ماء هكذا متعكر من شتى يعني الألوان ولكن ما رأينا فيها رائحة بول الإنسان أو غائطه. نعم ترى ماء متسخ قذر جدا ولكنه لا يبلغ أن يسمى نجاسة، بمعنى نشمه في رائحة.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك.
وإياك
حسن الله
وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخ، أحسن الله عليكم.
وإياك مرحبا وسهلا
شيخ. كيف استفيد قلتم أن النبي زاد زيادة فائدة في قوله الحل ميتته؟
نعم لأن النبي
كيف استفيد هذا الشيخ بأنه زاده فائدة كونه سأل على هل رماه؟
النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أن أتوضأ، سئل عن ماء البحر عن مائه ما سئل عن ميتته، فقال وقد أجاب وقدم ما سئل عنه فقال هو الطهور ماؤه. هنا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أجاب عن سؤال السائل، لكن قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته ولم يرد السؤال عن ميتته، هذا يكون كأنه زيادة جواب، وهي كذلك مما ممكن قد يسأل عنه السائل يعني عن قريب يقول هذا صح بالنسبة للماء ولكن ما حكم ميتته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أفاده كذلك بما لم يسأل عنه وهو كونه قال له الحل ميتته. واضح ولا لا؟ عبد السلام تفضل. تفضل عبد السلام. ما أدري ماذا في التواصل. إذن نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن وانطلاقا من هذا اليوم نشرع في هذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام من تأليف العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، وهو كتاب مشهور وصاحبه كذلك مشهور. أما الكتاب فهو من تأليفه وثابت النسبة إليه، وقد ألفه رحمه الله وهو كأنه يريد أن يؤلف كتابا جامعا شاملا لأصول الأحاديث التي يستدل بها في المسائل الفقهية، وأجود ما يكون عليه الواحد منا أن تكون أدلته مباشرة من نصوص الوحيين الكتاب أو السنة، بل يكون في دينه أحسن من ذلك الذي الأحكام الفقهية التي يعمل بها ممكن لا يدري كيف أخذت، وهو مقلد ومقلد بصورة من صور التقليد قد لا تكون هي الصورة التي يجيزها أهل العلم. بعضنا يقلد حتى عامة الناس أو ما وجد عليه الناس، والذي يأخذ أحكامه الفقهية في مختلف أبواب الفقه من النصوص ويعرف كيف استفيدت والصفة التي استفيدت بها واستنبطت، فهذا لا شك أحسن دينا. نعم، وذلك انطلاقنا هذا اليوم سوف نشرع مع هذا الكتاب الذي جمع حوالي 1600 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بعضها فيه الضعيف، وأورده المؤلف رحمه الله هنا لبيان أنه هو معتمد لبعض الفقهاء ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه من أحكام الفقهية، فكان هذا هو مستندهم. وربما يكون الشيخ ابن حجر رحمه الله يعلم بضعف هذا الحديث وأورده هنا لبيان هذا. وهذا الكتاب هو واحد من كتب المشهورة ألفت في أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام، والمراد بالأحكام الأحكام الفقهية، سواء كانت أحكام تكليفية خمسة واجب مندوب حرام مكروه مباح، أو أحكام وضعية السبب والشرط والمانع أو الصحة والفساد كذلك معه. إذن هذه الأحكام الفقهية التي يتعبد المرء لله تبارك وتعالى بها استفادتها وكيفية استفادتها، هذا هو الذي إن شاء الله سوف نراه من خلال التعليق على أحاديث هذا الكتاب. وأحاديث الأحكام هذا قلت واحد من أشهر الكتب فيها، وإلا فقد ألف أيضا عبد الغني المقدسي رحمه الله كتابا مشهورا، إلا أنه كانت أحاديثه تقريبا لا تتجاوز 400 وزيادة، لا تصل إلى 500 حديث، لأجل أنه اشترط في هذه الأحاديث أن تكون من الصحيحين، والكتاب مشهور عمدة الأحكام، هذا هو عنوانه الذي اشتهر به لعبد الغني المقدسي. وكذلك أيضا كتاب المنتقى، منتقى الأخبار للمجد بن تيمية عليه رحمة الله، وهو أيضا كتاب مشهور. وأيضا من أحاديث الأحكام أو مما ألف كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله، ونضيف إليه أيضا نعم كتاب الموطأ الإمام مالك فهو أحاديث أحكام، وأيضا سنن أبي داود فهو أحاديث أحكام. نعم، إذن نبدأ اليوم متوكلين على الله عز وجل، ونأمل ونرجوه تبارك وتعالى أن يبلغنا مرادنا من هذا الكتاب، ويوفقنا ويعلمنا ويفقهنا في دينه، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعليه فإنه بالمناسبة ونحن في أول يوم نستهل فيه هذا الكتاب، أحب الإخوان أن يكونوا وهم معنا في هذه المجالس أن يكون على وضعية من هو متأهب للاستفادة، جاد في حضوره، يأتي بكراس جديد وإلى جانبه قلمه ويقطع علاقته بكل ما من شأنه أن يشغله ويتفرغ لهذا المجلس ويعد له عدته، ولربما كذلك زيادة أيضا في الاعتناء أنصحه بأن يكون ذلك مع أولاده ممن منهم يحسن الاستماع ويمكن أن يستفيد، يحضره معه. وممن أوجب الله عليك تبارك وتعالى أن تفقههم في دينهم، فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ووقاية من النار بتعليمهم الأحكام الشرعية وتفقيههم في دينهم، ويعرفون الحلال والحرام، إذ لا يكون نصيبك من أهلك فقط أن تعد لك الأكل والشرب وغسل الثياب وإحضار الشاي والقهوة ونحو ذلك، وإنما يكون بينك وبينهم النصح وإلزامهم بالحضور، وبعد الفراغ من المجلس يذاك الواحد مع أولاده مع أهله بطرح أسئلة تتعلق بما كان من استفادة من أحكام فقهية من هذا المجلس. وهكذا إن شاء الله فإننا نأمل إذا أخذنا بهذه التوجيهات أن يحصل إن شاء الله في القريب العاجل خير كثير، وسوف نجد الثمرة إن شاء الله. هذا المجلس إذا رأينا إن شاء الله أنه يوم ما نضيف إليه آخر في الأسبوع سوف نفعل، فنرجو من الله عز وجل يوفقنا وأن يعيننا وأن يفقهنا في دينه. ولا تنسوا عقل ضغط الزر ونحو ذلك، ولكن لا تنسوا فقط إن سمعتم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه ليلة الجمعة كنهارها أيضا يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. صلي واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك الله عز وجل هو الذي يصلي عليك عشر مرات، وصلاة الله عليك أفضل من صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأنه محتاج إليه، ولكن إنما هو لنا يحصل نحن زيادة أجر وزيادة خير، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى عليه الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. والله الموفق والمعين. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، والطهارة طبعا المراد بها إزالة أو رفع الحدث وإزالة الخبث، هذه الطهارة. الطهارة عندنا في الشريعة هي رفع الحدث سواء حدث أكبر أو حدث أصغر، وإزالة الخبث الذي قد يكون في الثياب، يقال طهرت ثيابي أو طهرت جسدي أو طهرت كذلك المكان من الخبث الذي يكون فيه. قال: باب المياه. ومعلوم أن المياه جمع ماء، والماء هو الوسيلة الأصلية في إزالة ما يكون على الثوب أو البدن أو المكان من النجاسات. الماء، الماء مطهر. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال: باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل الحل ميتته. قال صلى الله عليه وسلم: في البحر. والبحر ليس كما هو أو كما قرأناه في الجغرافيا، هي البحار المعلومة: البحر الأبيض المتوسط والبحر القلزم، بحر كذا بحر كذا. لا، كل ماء ولو لم يك ولو كان غير مالح ولو كان حلوا وكان يعني مستبحرا مترامي الأطراف، فيقال هذا بحر. بحر تجمع كبير أكثر من المستنقعات المائية والبحيرات، فيقال بحر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر، يعني ما حكم استعمال مائه في الطهارة أو يرفع بها الحدث وتزول بها الأخباث؟ قال: هو الطهور ماؤه، أي البحر. هو الطهور ماؤه، طهور على وزن فاعول للمبالغة، الحل ميتته. ميتته، أضاف الميتة إلى البحر بمعنى أن الحيوان يكون من حيوانات البحر. إذا مات أي حيوان من الحيوانات التي لا تعيش إلا في البحر فيكون حلالا تأكله، لا يحتاج إلى تذكية، كأنواع الحوت التي تأكل في البحر والحيوانات المختلفة التي تخرج من البحر. نعم. هذا الحديث قال أخرجه الأربعة، وفاتنا أن نذكر باصطلاح المؤلف رحمه الله، فإن له اصطلاح ذكرها في مقدمته. المراد بالأربعة هنا هم أصحاب السنن، أصحاب السنن ما عدا أحمد والبخاري ومسلم. المراد بأصحاب الأربعة إذا ذكرها هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إذا قال الأربعة. قال: وهذا لفظ، نعم عفوا، قال أخرجه أصحاب، نعم قال أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة، واللفظ له، معنى لفظ هذا الحديث الذي هو مذكور هنا هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا لفظ ابن أبي شيبة وليس من الأربعة. واللفظ له قال: وصححه ابن خزيمة والترمذي. صححه معنى قال بأن هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. والمراد بالحديث الصحيح كذلك مناسبة حتى يتكرر هذا، إنما ربما قد نكرره من باب مذاكرة أو السؤال. إذن قلت الحديث الصحيح هو الحديث الذي وجدت فيه شروط: أن يكون بنقل العدل رواته عندما يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أن كل واحد من هؤلاء الرواة عدل، عدل ما ليس فاسق، ليس معروف بالفسق ولا بشيء ما يطعن في عدالة الشخص من كذب أو فجور أو فسق أو نحو ذلك، عدل. ولعله تأتي مناسبة الكلام على العدالة وما معنى العدالة. ثانيا أن يكون ضابطا، ضابطا لما يرويه، إذا كان يحدث من حفظه فإن نسمع منه الحديث اليوم وربما بعد عامين نسمع منه الحديث ولا يختلف سماعنا الأول عن سماعنا الثاني ولو تباعدت المدة، وربما كان يحدث من كتاب له فهذا يسمى ضبط كتاب، فيكون ضبطه نعم، فهذا يسمى ضابط. إذن العدالة والضبط واتصال السند، هذا هو الشرط الثالث من شروط التي إذا وجدت نقول في الحديث أنه صحيح. اتصال السند معناه كل رواة الحديث كل واحد منهم سمع ممن روى عنه، فيسمى إذن هذا الحديث إسناده متصل إلى منتهى الخبر من غير شذوذ، لا يكون فيه شذوذ. الشذوذ معناه أن بعض رواته خالف الثقات أو من هو أوثق منه، فيسمى هذا حديث شاذ، وهذا من أقسام الضعيف. ولا علة ولا تكون فيه. إذن هذه شروط خمسة إذا وجدت في الحديث قيل عن الحديث أنه صحيح، قيل عن الحديث أنه صحيح. إذن عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند، ولا يكون هناك شذوذ ولا علة، والعلة المراد بها سبب خفي يقدح في صحة الحديث، هذا هو المقصود بالعلة، سبب خفي لا يعرفه إلا المتمرسين بهذا العلم العارفين به وهم قليلون. إذن هذه خمسة، وربما يأتي إن شاء الله وقت آخر للتوسع في هذه خمسة شروط. نعم. إذن قال وصححه ابن خزيمة والترمذي، وهذا الحديث كما سمعتم رواه أبو هريرة، رواه هريرة رضي الله عنه من رواة الحديث الذي لا يعرف له في الصحابة رضوان الله عليهم من روى أكثر منه، وهو اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، توفي في المدينة في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه، قيل أنه دفن في العقيق وقيل أنه دفن كذلك في البقيع في المدينة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بلفظ ابن أبي شيبة، قال في البحر هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته. عبد الله قروي إذا قيل لك ما هو إعراب ماؤه، عبد الله قروي
نعم شيخ خالص
تفضل.
يكون خبر شيخنا.
الطهور ماؤه.
يكون خبر.
إذن وماذا تقول في الطهور إذا كانت هي خبر؟
أو يكون بدل شيخنا من الطهور. الطهور خبر وماؤه بدل منه.
إذن الطهور خبر لهو. هو الطهور ماؤه. إذن هو مبتدأ. الطهور ماؤه هكذا خبر. محمود ماذا تقول محمود طهري؟
نعم شيخنا.
ها؟
هو فاعل لطهور.
أحسنت نعم. إذن فالطهور اسم فاعل يعمل عمل فعله وهو معتمد نعم. إذن فيكون ماؤه فاعل فاعل للطهور نعم. وهكذا كذلك يقال في ميتته الحل ميتته. إذن كذلك يقال فيها ما قلنا في ماؤه. إذن فمن المفروض أن الواحد منا إذا سمع هذا الحديث بهذا اللفظ ممكن ما يحتاج إلى بيان معناه، أن ماء البحر مع ما يراه الشخص فيه سيما إذا كان على سواحله ممكن يقول كيف هذا هو الماء الذي نتوضأ به ونغتسل به وكذا كذا. نعم هذا بحر ومياهه هذه الكثيرة يمتنع مع كثرتها أن يقال المسلم لا يستطيع أن يتوضأ ويتطهر منها البحر. نعم ولكن مع ذلك بعض الناس الموسوسين إلى اليوم قد يقول لك أنا لا أتوضأ من البحر، ممكن هذا البحر تحم قديما، وأما بحر اليوم ويتكلم كثيرا ويقول لك الآن راه تصب فيها قنوات صرف المياه وفيها كذلك السفن الكبيرة ترسي ولرى هكذا الزيوت صاعدة على الماء ولربما وجدنا من أوساخ، كيف هذا الماء يتوضأ؟ كأنه يريد أن يسأل سؤال آخر. نقول الحديث هو هو، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولا يختص ذلك بالبحر الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم زاد للسائل حكما لم يسأل عنه تبرعا، قال الحل ميتته وهو لم يسأل عن عن عن, عن. وهذا كأنه توكيد حتى الطهارة، معنى ليس الأمر متعلق بالطهارة فقط بل حتى ميتته التي ماتت فيه فهي حلال. نعم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة كما قال تعالى. نعم إذن هكذا الطهور بفتح الطاء، الطهور وهو ما يتطهر به. وأما إذا قلنا الطهور بالطاء المضمومة فالمراد به نفس فعل التطهر. الطهور يقال لنفس التطهر، كما كذلك نظيره في هذه المفارقة أيضا مصطفى خدادي. بعض مصادر نجد الفتحة والضم فيها يدل دلالتين مختلفتين.
نعم نعم شيخنا، يدل على الفعل والآلة الوضوء والوضوء. نعم
نعم
الآلة هو الأمر الذي يتوضأ به مثل الوضوء والوضوء والطهور والطهور.
زدنا مثال آخر. مثال آخر.
الله يحضرني شيخ.
نعم لعله يحضر لي. القادر مدن.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
مثال الشيخ السحور والسحور.
أحسنت. إذن هذه كما قال
كما قال صاحبه
ولم أبصر ولم أظفر به إلا إلا مشكوكا كذا كالقبول والقبول والطهور والطهور السحور والسحور الوقود والوقود والوضوء والوضوء الفتح يفيد ما يقع به الفعل الطهور معناه ما يتطهر به نفس الماء يقال الطهور والسحور نفس ما يتصحر به الأكل الأكل التي تتناول في ذلك الوقت والوضوء نفس الماء الذي يتوضأ به وأما السحور نفس الفعل معناها نفس التصحر فعل تصحر والوقود نفس الإيقاد الإيقاد يقال الوقود نعم إذن قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته إذن من الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث الصحيح أن الماء ماء البحر طاهر فيجوز إذن إذا كان طاهرا أن يرفع به الحدث الأصغر والأكبر سواء كان الحدث الأصغر كالوضوء تستطيع أن تتوضأ من ماء البحر سواء تأخذ منه مباشرة أو يملأ لك إناء من ماء البحر وربما تشم فيه روائح قد تشم فيه رائحة السمك قد تشم فيه رائحة كذا من روائح ولا يضرك هذا ما دام هذا الماء ماء البحر وهذا الحديث وارد فيه قلنا حتى ولو كان ليس البحر الذي نتكلم عليه هذه البحار الكبيرة التي ربما عندما ننظر فيها وننظر في السماء كأنها ممتدة إلى ما امتدت له السماء لا قد تقال البحر قلنا للماء المتسع الأرجاء يقال له بحر يقال له بحر وهذا الحكم أيضا يذكر فيه أيضا قلنا أن هذا الحديث لم يقتصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على بيان حكم الماء بل زاد صلى الله عليه وسلم قال الحل ميتته ومن المفروض قلنا أن هذا إنما يكون في الحيوان الذي مات وهو من حيوانات البحر وأما الذي مات فيه وليس من حيواناته كما لو كان مثلا طائر في السماء وممكن أخذته ممكن حريق احترق بالشمس وسقط في البحر ومات فيه فهذا لا يؤكل لأنه ليس من حيوانات البحر إذا ندخل في الحديث الذي يليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة أخرجه الثلاثة ودائما نقول ثلاثة ونعود كذلك إلى اصطلاح المؤلف رحمه الله المراد بالثلاثة وأبو داود والنسائي والترمذي هؤلاء هم الثلاثة في اصطلاح ابن حجر في كتابه هذا والراوي هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وهو أيضا من المكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك مجموعة من الصحابة معروفين بأنهم رووا أكثر من 1000 حديث فيقال من المكثرين الرواية وعكسهم وجود المقلين الرواية المكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو سعيد الخدري منهم أبو هريرة رضي الله عنه منهم أنس بن مالك منهم جابر بن عبد الله منهم أبو سعيد الخدري منهم عبد الله بن عمر منهم ابن عباس هؤلاء رووا من الأحاديث أكثر من 1000 حديث إذن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه منهم وهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم والحديث مناسبته أو سبب وروده النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من بئر بضاعة، بئر بضاعة هذا اسمه، قال الصحابة أنا توضأ منه، وبئر كما جاء في الرواية يلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن، هذا البئر معروف بأنه يعني وجدت فيه هذه الأشياء، يعني ربما ما يرميه النساء من قطع وقماش مما استعملناه في تنظيف المحل، محل الحيض، ولحوم الكلاب والنتن، هذه كلها كانت. كيف كانت تصل؟ هل كان الصحابة رضوان الله عنهم يرمونها في بئر ويعلمون بأن هذا يحتاجه الناس في شربهم؟ قيل إنما كانت ترمى من بعد من عن بعد، ولكن كانت المياه إذا كانت قوية جرفتها إلى هذا البئر، هكذا نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك لا يفوت حال هذا البئر التي هكذا حالها. قال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور، وكلمة طهور قلنا على وزن فعول، على وزن فعول، وفعول يفيد في العربية المبالغة، قال ابن مالك فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل، فعول، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وصف دال على المبالغة، فإذا كان دالا على المبالغة فإزالة هذا الوصف ليس بالسهولة، ليس لسقوط شيء أو تغير طفيف ونحو ذلك، فالماء لا يستطيع أحد إذا أراد أن ينظف شيئا أن يجد منظفا أقوى من الماء، حتى ولو كان ربما شيء من السوائل المختلفة التي تكسب ممكن رائحة، لكن من حيث التنظيف لا يكون عوضا عن الماء شيء. إذن هذا هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل السؤال نعم أنا توضأ. الصحابة كانوا مهتمين طبعا بطهورهم وأسئلتهم نستفيد منها نحن كذلك. أنا توضأ من بئر بضاعة، وبئر بضاعة وصفها كما ذكر بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور، طهور هكذا وصفه بفعول، ما قال طاهر فقط، لأن طاهر وصف عادي، تقول شخص مثلا كاذب، لاعب، راكب، ولكن إذا قلت كذوب فرق، لعوب فرق. إذن فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور، طهور، وزادها توكيدا قال لا ينجسه شيء، لا ينجسه، بمعنى أنه مهما سقط فيه ما سقط فيبقى محافظا على طهوريته، ليس بالسهولة أن ينجس. لذلك قلت كثير من الناس مصاب بالوسواس عندما يسمع ربما بعض تفاصيل الفقهاء وبعض التعمقات، حتى يبقى هو يقول هذا الماء الذي أتوضأ به عزيز أين أجده، بل ربما يقول لك أنا لا أتوضأ إلا بالماء الذي يشترى ما سعيدا. وأما إذا جئته بماء في شيء من الروائح، والعرب أوانيها لا تكاد تسلم من الروائح، العرب ما كان عندهم مثل هذا التنظيف الذي عندنا اليوم، تجد الإنسان في بيته عنده هذه أواني خاصة بالفاكهة، وهذا إناء خاص بالطعام والأكل، وهذا كذلك كؤوس خاصة بالماء وكؤوس خاصة بالمشروبات، لم تكن العرب على مثل هذا التفصيل. كالإناء ربما إذا أكلوا فيه طعاما وبقيت فيه بقية رموا به إلى ما عندهم من الدواجن، ثم إذا غسلوه لم يغسلوه كغسل نحن بشيء من الصابون ونحو ذلك من الأدوات. فإذا أوانيهم لا تكاد تسلم. هذه حياة العرب هكذا كانت. والإنسان إذا لم يفهم هذا نعم سوف يتنطع في كثير من 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 أحكامه، ويطلب لوضوئه ربما الماء الذي لا يصلح إلا للشرب، بل ربما يتخيره بعض المرضى ليشربوه. إذن قال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذا عرفنا هذا ليس بمجرد شيء سقوط شيء في الماء يصير الماء هذا غير صالح للطهارة، تسقط فيه شيء من الملح، يسقط فيه سكر يرميه الإنسان، وربما يسقط فيه ما يسقط من أي شيء طاهر. يقول كأن الطاهر إذا سقط في الطاهر أنتج نجاسة، هذا غير صحيح. وللبيهقي قال أخرجه إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث قلنا هذا هو الذي يستفاد منه، أن الماء طاهر ولا يمكن أن نحكم بنجاسته إلا إذا تغير بنجاسة. نعم، الماء إذا تغير بسقوط نجاسة فيه، وسواء غيرت وصفا واحد من أوصافه الثلاثة، أوصاف الماء هي اللون والطعم والرائحة، إذا تغير واحد من هذه الثلاثة بنفس النجاسة الساقطة فيه هذا صار لا يصلح. نعم، إذا تغير بها صار لا يصلح ولا يجوز التوضؤ به بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. وبعض أهل العلم يفرق بين القليل والكثير، فيقول أن القليل تؤثر فيه النجاسة ولو لم تغير أحد أوصافه، هكذا ذهبوا. وبعضهم قال أنه إذا كان قليلا وغيرت أحد أوصافه فإنه لا يصلح للتطهر به. وأما إذا كان أكثر من القلتين، وهذا هو الذي عنده معتمد في التفريق بين القليل والكثير حديث القلتين، قالوا إذا كان الماء أكثر من القلتين فإنه لا يتأثر إلا إذا غيرت كذلك أحد أوصافه. القلتين مراد به كما نقول إحنا القلة، القلة نعم، وليس معنى القلة أنها تكون يعني يعجز الناس عن حملها. القلة دائما لابد يحملها الناس مهما تكون ثقيلة، فإنها يعني في مقدور الواحد أن يحملها من قلال هجر، كأنهم كانوا يجعلونها فارقا بين القليل والكثير. وبعضهم قال القليل والكثير إنما التفريق بينه أن يكون الماء المستبحر كما ذهب إلى ذلك الأحناف. نعم، فالحاصل أن الماء يبقى ماء طهور ويمكن الواحد أن يتوضأ به إلا إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة، أو تغير بطاهر بحيث استوجب هذا الطاهر أن يضاف إليه. إذا مثلا نحن خالط الماء سكر حتى صار ربما إذا شربته يقال أنك تشرب ماء سكر ليس ماء مطلق، إذن هذا لا يتوضأ به. وأما إذا سقط فيه السكر وسقط فيه ملح وسقط فيه صابون وغير شيء ربما من أوصافه، نعم، ولكن هذه المغايرة لا تقتضي أو لا تستوجب أن نضيفها إليه. نستطيع أن نطلق على الماء المطلق، إذن فهذا يتوضأ به، يتوضأ به نعم، لكن قلنا إذا استوجبت هذه المخالطة أن يضاف إليه نقول مثلا ماء جفيل، ماء مقطر، ماء كذا، لا بد من هذه الإضافة، فصرنا أمام ماء لا يصلح للتطهر به. نعم. إذن هذا هو الذي يستفاد إن شاء الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، طهور. إذن قلنا دائما كلمة طهور تفيد المبالغة، وأنه لا يتأثر بأدنى الأوصاف أو بأدنى ما يسقط فيه من أي شيء. الحديث الثالث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء، إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، بنجاسة تحدث فيه. إذن هذا الحديث لولا أنه ضعيف، نعم، لقلنا أنه مصرح ومفصل لبعض ما أجمل في الحديث قبله. إن الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه، معنى سقط فيه ما سقط من النجاسات لا من الطاهرات. والماء الذي تجده ليس فيه رائحة هذا نادر، إلا هذا الماء المعلب المرشح المصنوع المبستر الذي نقي نقاوة صناعية، وإلا فإن الماء الأصل فيه أنه يمر على كبريتات، يمر على أرض ملحية، يمر على أرض حديدية، يمر على أرض طينية، وهو حساس كالهواء بسرعة يكتسب الرائحة، فلا يكاد يخلو من رائحة الماء، مستحيل. نعم. إذن ولذلك قلت كثير من الناس عندهم وسواس في هذا الباب، فتراه قبل أن يتوضأ يشم الماء، رأيناهم يشمون الماء، بل ربما رأيت بعضهم ممن يعطي الماء لمن هو بجواره يقول له، كأنه يقول له يعني شم لي هذا الماء حتى أتوضأ به. هذه حالة من الوسواس وحالة من التنطع لا ينبغي للمسلم أن يكون عليها. نعم. إذن قلت هذا الحديث لولا أنه ضعيف لكان فيه زيادة تفصيل على الحديث السابق. الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. وهذا الحديث أيضا رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو من علماء وفقهاء الصحابة رضوان الله عليهم. وقد تكلم في هذا الحديث بعضهم وقال أنه مضطرب الإسناد، أو كذلك مضطرب المتن أيضا، ولكن الاضطراب أحيانا يؤثر في صحة الحديث إذا كان من النوع الذي لا ينجبر، وإذا في الاضطراب قد يقع ترجيح واحدة من الروايات، فلا يكون الاضطراب هناك أنه علة قادحة في صحة الحديث. وهذا الحديث له سبب، ولا يعني إذا ورد النص على سبب أن يقصر على ذلك السبب، يقول خلاص هذا مضات القصة تعتوه وكان في سبب معين. إذن بعض الناس ممكن يقول لك أنا أبطل استفادة الأحكام منه، لا، سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاه، يعني برا في الأرض في الخلاء، وما ينوبه من السباع، ينوب معنى ينتاب، يتعاقب عليه ويتوارد عليه، يأتي هذا السبع، والسبع اسم يطلق على كل الحيوانات الوحشية التي تعيش في البراري، إن قال لها السباع، وربما أطلق السبع على خصوص الأسد، إن قال السبع بمعنى صفة السبوعية فيه أقوى من غيره. إذن قال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين، لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث معناه إذا بلغ هذا القدر، ولذلك قلت اعتمده بعضهم في التفريق بين القليل والكثير من الماء، أن الماء الكثير لا يتأثر بالنجاسة إلا إذا غيرت أحد أوصافه، وبعضهم قال أن الماء إذا سقطت فيه النجاسة ولو لم تغيره إذا كان قليلا فإنه يطرح، ولكن الصحيح أن الماء إذا كان قليلا أو كثيرا ولم تغيره النجاسة فيكون الماء طاهرا ويمكن أن يتطهر به. نعم، ممكن قد يقول قائل هنا أنا رأيت النجاسة ساقطة فيه، رأيتها بعيني ولا أستطيع أن أتمضمض بهذا الماء الذي هكذا حاله، ولا أستطيع أن أغسل به وجهي، ولا بأس أن يعبر مثل هذا التعبير، ولكن لا يقول حرام ولا لا يجوز ولا لا تغتسل به، ويصيره حكما كأنه حكم شرعي، هذا لا يجوز. ولكن إذا قال مثلا أنا فقط يعني هكذا رأيت الماء الذي هكذا وقعت فيه النجاسة فأجدني أعاف أن أتمضمض به، فلا بأس أن يقول مثل هذا الكلام، ولكن أن يصيره قلت حكما شرعيا هذا هو الذي الكلام عليه. إذن قال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. نعم يحيى توري، ماذا تعرف قلتين؟ نعم، إذا كان الماء قلتين، كأنه غير موجود. إسماعيل رتيع، إسماعيل نعم، كل هؤلاء ليسوا موجودين. غريب،
كان خبر، كان
من المجيب؟
عبد الرحمن أبو العرباب.
السؤال ليس موجه إليك،
هل سمعت عبد الرحمن؟
قلت إسماعيل التي قد تقبله يحيى توري، يحيى توري كأنه غير موجود، وإسماعيل كأنه كذلك هاتفه والحاضر. نعم موسى. موسى
نعم الشيخ
تفضل.
نعم الشيخ ما كنت أسمع.
قلت لك قلتين ماذا تعجبها؟ إذا كان الماء قلتين نعم تفضل.
ما الشيخ ما حضرونا الشيخ إذا كان عن إذا كان عن نائب.
نائب ماذا؟
نائب عن المفعول المطلق.
نائب عن المفعول المطلق هذا
ما أدري يا شيخ. أنا
صالح دلاش
عم شيخ. أنا خبرك كان منصوب وعلم تنصبه الياء لأنه مثنى.
لا بعيد جدا. كيف يكون كيف يكون الخبر كان؟ وهل يتم به الخبر؟ هل يتم به؟ نعم محمد عابد
هذا اللي شيخنا.
نعم
لعلها حال من الماء التقدير قدر قلتين.
إذن يمكن أن يقال قدر قلتين. نعم صح هذا هو التقدير. إذا كان الماء قدر قلتين ولكن ليس حال. يمكن أن يقال فيه بأنه ما ناب عن المفعول المطلق. إذا كان الماء وتكون كان الظاهر أنها تامة. الظاهر أن كان تكون تامة ويكون الماء فاعلها إذا كان الماء قدر قلتين وتكون لم يحمل خبث. هذه جواب إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث. تكون هذه الجواب لم يحمل خبث. طبعا هذا هو الإعراب الذي يظهر لي. نعم من عنده إعراب آخر غير هذا؟ أحمد قديمية نعم أحمد نوفل أحمد حضرة
نعم شيخ. شيخ ألا يكون تمييز شيخ؟
تمييز لأي شيء؟ تمييز لأي شيء يا نوفل؟ نوفل تمييز لأي شيء؟ لا ليس هناك شيء إبهام يحتاج إلى تمييز. لا ليس قبلها شيء من المبهمات من ناحية. نعم أحمد قديمية. أحمد.
نعم شيخ الله أعلم يا شيخ.
مصطفى الخريف. مصطفى
الله أعلم يا شيخ.
نعم أنا إذا لي والله أعلم أن كان تكون هنا تامة إذا كان بمعنى إذا وجد وتكون الماء فاعلها. نعم وقلتين مما ناب عن المفعول المطلق. مما ناب عن المفعول المطلق وتكون جملة لم يحمل الخبث. لم يحمل الخبث هي جملة الجواب جواب إذا الشرطية. نعم وتكون كذلك كان الماء قلتين في محل جر مضاف إليه لا إذا. نعم والله أعلم. قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن هذا هو الفقه أو الحكم الفقهي المستفاد من هذا الحديث أن الماء إذا بلغ هذا المقدار صار يعني كأنه وصل إلى كم وعدد من الماء لا يمكن أو غير معقول أن يتنجس إلا أن تسقط فيه النجاسة بكمية كبيرة هائلة جدا فصار كأنه معها أيضا قليل هو. نعم إذن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان وتوضيح أن الماء لا يتنجس إذا كان كثيرا. إذا كان الماء كثيرا فيصعب أن تنجسه سيما إذا كان بمجرد لأن بعض الناس مثلا يأتي إلى الماء هذا الذي يكون مثلا في مصارف قنوات المياه يقول إذا سقط علي منه شيء فكأنما سقطت علي النجاسة هكذا. نقول له كيف يكون نجاسة والمياه التي تكون في قنوات صرف المياه مياه كثيرة كثيرة جدا تجري جريان النهر ما نسبة النجاسة من هذا؟ نعم ماء قذر صحيح ولكن هذا هو نجس؟ لا ليس بنجس. نعم وكذلك ربما الإنسان لا يستطيع أن يتوضأ منه قطعا لأنه أصلا لا يطلق على الماء المطلق. إذن قال صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث. نعم إذن هذا هو المقدار الذي نحب أن نتوقف عنده من هذه الحديث. وهكذا أحب الإخواني إذا أرادوا كذلك نصيحة تتعلق بهذا الكتاب فجيد للواحد منا أن يكون فقهه إذا تكلم في الفقه أن يستحضر مثل هذه النصوص الواضحة الصريحة التي إذا ما ذكرها شخص في أي خلاف فقهي يكون لها وزنها ويكون لها كذلك ما يكون للكلام القوي إذا ذكر في محل نزاع. فحفظ هذه الأحاديث إذن يكون يزيد من قوة كلامنا ويكون كلامنا له وزنه أيضا في أي ما يجري بين الناس من خصومات ومن كلام. قد يتكلم الإنسان أحيانا بالشعر أو بالنظم فيظن بأن هذا هو أقوى ما يصل الشخص للاستدلال ولكن الظاهر أنه إذا تكلم بالنصوص والأحاديث فإن لها مهابتها. ولذلك الواحد منا يحرص بأن يحفظ من هذه الأحاديث ما يستطيع حفظه ولو أن يجعل له ورد ربما يومي أو أسبوعي لهذه الأحاديث يمر عليها يقرأها قراءة فإنها سوف تلين على لسانه وعليه فإن استحضارها سوف يسهل عليه سيما هذا الذي هو نحتاجه ونستعمله ويكثر استعماله. نعم إذن نقف على القدر لعله إن شاء الله في المواعيد القادمة إن شاء الله سوف نفسح.
السلام عليكم.
السلام عليكم
شيخنا. مياه الصرف.
نعم
ما حكمها شيخ؟
حكمها قلنا أنه لا يستطيع الإنسان أن يتوضأ بها لأنها ليست ماء مطلق ولكن قلت كثير من الناس نسمعه يقول كأنه مثلا إذا وجد الماء متحجرا هكذا في الطريق وسقط عليه على ثيابه كأنه يرى أن ثيابه هذه لا تصلح لأن يصلي بها مثلا يزعم بأنها نجسة. نقول من أين أتت النجسة؟ إذا كانت النجاسات التي هي من الإنسان في بيته مثلا، هو حتى الإنسان الذي في بيته كم كمية مثلا بوله وغائطه مع كميات المياه التي تجري في هذه القنوات ليست بشيء، يعني غائط الإنسان وبول هذا والنجاسة التي تكون في هذه القنوات، كميات المياه التي تجري من المغاسل ومن الحمامات ومن المخابز ومن كميات كثيرة وهائلة، فلا يكون هذا الماء نجس كما نسمع بعض الناس يقول.
شيخنا إذا رأينا فيه، نعم شيخ، ألا نعتبر باللون والرائحة أحيانا نجدها رائحتها
رائحة ماذا؟
المياه التي تكون خارجة من الصرف الصحي نجد فيها لون وكأنه لون متغير يوحي إلى بأن هذا،
هل تشم فيها رائحة؟
نعم، وكذلك تشم رائحة، تشم الرائحة أحيانا شيخ.
رائحة ماذا؟
رائحة الغائط والنجاسات عموما.
لا لا، مستحيل. رأينا ماء متعفن، نعم له رائحة معفنة، لكن ليست رائحة نجاسة الغائط الإنسان، مستحيل، ما تشمها أبدا. وهل يعقل عندك أن تشم رائحة غائط الإنسان؟ بمعنى هل ترى غائط الإنسان تراه في هذه المياه؟ نرى ماء هكذا متعكر من شتى يعني الألوان و، ولكن ما رأينا فيها رائحة بول الإنسان أو غائطه. نعم ترى ماء متسخ قذر جدا، ولكنه لا يبلغ أن يسمى نجاسة بمعنى نشمه في رائحة.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك.
وإياك
حسن الله.
وإياك
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخ، أحسن الله عليكم.
وإياك مرحبا وسهلا
شيخ. كيف استفيد؟ قلتم أن النبي زاد زيادة فائدة في قوله الحل ميتته.
نعم، لأن النبي
كيف استفيد هذا الشيخ بأنه زاده فائدة كونه سأل عن هل رماه؟
النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أن أتوضأ، سئل عن ماء البحر، عن مائه، ما سئل عن ميتته، فقال وقد أجاب وقدم ما سئل عنه فقال هو الطهور ماؤه. هنا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب عن سؤال السائل، لكن قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته ولم يرد السؤال عن ميتته، هذا يكون كأنه زيادة جواب، وهي كذلك مما ممكن قد يسأل عنه السائل يعني عن قريب، يقول هذا صح بالنسبة للماء، ولكن ما حكم ميتته؟ في النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفاده كذلك بما لم يسأل عنه، وهو كونه قال له الحل ميتته. واضح ولا لا؟ عبد السلام تفضل. تفضل عبد السلام. ما أدري ماذا في التواصل. إذن نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.